إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل الحديث في شرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في فتاوى الرحمة اليوم بعد صلاة العصر، وقد جاءني هاتف وذكرنا أخ لنا من تونس أو الجزائر بضرورة الاهتمام بقضية التوحيد، وأشار إلى كلمة قالها فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى، أن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره. وذهب أو ذكر هذا الأخ جزاه الله خيرا وذكرنا بضرورة الاهتمام بدروس التوحيد وشروحه. وأنا أحب أن أطمئنه، وأن أطمئن كل غيور على دينه وعلى عقيدة سلف هذه الأمة الصالحين التي لا نزايد عليها ولا ندعي أيضا أننا ننتسب إليها، وإنما حقا نقوم بها انتسابا وفعلا وتطبيقا وعملا، وهذا ما ندين رب العالمين سبحانه وتعالى به. أنا أشرح كتاب السنة من سنن أبي داود لاشتماله أيها الإخوة الكرام على مسائل عقدية مهمة، ولعلنا نلاحظ ذلك. لاحظنا هذا من خلال مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، هذه المقدمة التي اشتملت على فوائد متنوعة من العلم ومباحث جليلة من مسائل الاعتقاد. كذلك أيضا كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله هو في الحقيقة دعوة إلى السنة والتمسك بها وترك البدعة ومخالفتها، ثم بعد تأسيس لأصول مسائل الاعتقاد. وفي الدرس الماضي انتهيت من مباحث أو من أحاديث تتحدث عن وجوب الإيمان بالقدر، وقد أخذت في ذلك حلقتين متتاليتين تكلمت فيهما عن مسألة عقدية مهمة، ألا وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا من صلب العقيدة. وأنا أود من أن ألفت النظر إلى ذلك. وفي الحقيقة الذي دفعني أيضا إلى أن أدرس هذه السنن وأن يعني أقدمها للأمة كلمة جميلة سمعتها من أخص شيوخي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو الإمام الشيخ البدر المنير شيخ عبد المحسن ابن حمد البدر حفظه الله تعالى، ذكر لي ذات مرة من المرات وقال: قدموا العقيدة الصحيحة للأمة من خلال كتب السنة، يكون فيها قبول لدى الناس، لأنك تسوق أحاديث بإسنادها ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندما تساق الأحاديث لأحاد الأمة وهي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب على الجميع أن يرجع إليها وأن يخضع لها وأن يحتكم إليها وأن يستمع إليها وأن ينفذ تعليماتها وأن يعتقد معتقدها. لماذا؟ لأنها من كلام الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. فكتب السنة هذه اشتملت على مسائل عقدية مهمة، ونحن نود أن نقدم العقيدة الصحيحة للأمة، فنقدمها من خلال سنن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أو الحاصل أنني في الحقيقة أشرح مباحث عقدية من خلال هذه الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب السنة، وهو أحد كتب سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أشرت أنني تكلمت في القدر، هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في الحديث عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما هو موقف أهل السنة من تفضيل بعضهم على بعض، وما هو القول الحق في ذلك، وماذا قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا من صلب مسائل الاعتقاد، وسنتحدث عنه من خلال شروح إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه الأحاديث الواردة تحت باب بعنوان باب في التفضيل، هكذا ذكره المؤلف. وأراد بهذا العنوان باب في التفضيل يعني في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وما هو القول الحق في ذلك، أو ما هو الصواب في ذلك. ثم ساق لنا هذا الحديث الصحيح أولا، افتتح به هذا الباب، قال فيه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا كلام يذكره من؟ صحابي له من صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام مكان ومكانة، هو ابن الصحابي الجليل فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابنه عبد الله بن عمر الذي درج وتربى في مدرسة النبوة. ومما يميزه رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر كما ذكر من ترجم له كان من أشد الناس تحريا للحق واتباعا للسنة. عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تحريا واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم كلهم يتبعون الحق ويتحرون الحق ويقصدون الحق، غير أن بعضهم كان ربما زاد أكثر أو انصرفت همته إلى هذا الشأن أعظم. وكان من هؤلاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان زاهدا ورعا تقيا نقيا عالما جليلا فاضلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ إذن ده حديث موقوف على عبد الله بن عمر من كلام عبد الله بن عمر، ولكن سأذكر عبارة هنا الآن وأتكلم عنها أيضا في علم الحديث أو في علم مصطلح الحديث. الكلام كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ماذا يقول؟ قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الكلام هذا قيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الصحابة سمعوه، وربما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فسكت وأقر، ولا يمكن أن يسكت على باطل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أهل العلم بالحديث يقولون بأن هذا يأخذ حكم الرافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن عبد الله بن عمر لا يمكن أن يأتي بهذا من قبل نفسه، ولا يمكن أن يذكر هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة متوافرون ويتناقلون هذا الكلام فيما بينهم. لأنه يقول إيه؟ لم يقل أنا قلت، وإنما يقول كنا نقول. يعني من؟ يقصد من؟ يقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإذا كانت الأمة لا تستمع على خطأ، فمن باب أولى أفضل هذه الأمة وأعلى هذه الأمة مكانة وقدرا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وتأملوا العبارة والتوقيت، لم يقل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين ظهرانيهم يقول ويتكلم ويسمع ويتحرك صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. حقيقة كلام عبد الله بن عمر ينصرف إلى معنى عظيم وجليل للغاية، وأنا أقول هذا لماذا؟ ليقطع الطريق على الرافضة الذين يسبون أهل السنة ويطعنون عليهم ويقولون بأنهم يؤخرون عليا رضي الله تعالى عنه وكلامهم باطل. ذكروا هذا لماذا؟ قال لأن قالوا لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يذكر فضل علي في هذا الحديث. نقول المراد بقوله كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا يعني من الشيوخ وكبار السن في سنه وفي طبقته، وعلي رضي الله تعالى عنه كان صغير السن وقتئذ، لم يكن سنه كبيرا ككبار الشيوخ لأنه كان حديث السن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن المعلوم أننا كما تعلمنا وتربينا وعرفنا أن لعلي رضي الله عنه مكانة عظيمة في الأمة، ومن مكانته أننا كنا نتعلم ونحن صبيان صغار بأنه أول من آمن من الأطفال أو من الغلمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب، وذي من قبله رضي الله تعالى عنه. فلما يقول عبد الله بن عمر كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا يريد بذلك الشيوخ وذوي الأسنان الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم فيه. فإذا عبد الله بن عمر يتكلم عن طبقة عالية جدا من الصحابة في السن ممن يمكن أن يناقشهم النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل دقيقة، وعلي رضي الله عنهم منهم، ولكنه كان حديث السن بالنسبة لهؤلاء. فلم يرد ابن عمر رضي الله عنه ولا يقصد أبدا أن يزري بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أن يؤخره، ولا أن يدفعه على الفضيلة بعد عثمان. وفضل علي رضي الله تعالى عنه لا ينكره أحد، لا ينكره ابن عمر ولا ينكره غيره من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويدل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه بويع للخلافة وابن عمر موجود، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أسبق الناس إلى حدوث البيعة منه وحصولها منه للإمام الراشد للخليفة الزاهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كانوا لا يعدلون بأبي بكر أحدا، كلمة جميلة. ثم بعد ذلك يقدمون بعد أبي بكر عمر، ثم يقدمون بعد عمر عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي علي رضي الله تعالى عنه بعد عثمان. في يعني إجماع واتفاق من الأمة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأن هؤلاء تابعوا الصحابة سلموا لما قاله الصحابة، وهم أصدق الناس لهجة وأصدقهم سريرة وأعلمهم بالكتاب والسنة وأكثرهم تطبيقا لشرع ودين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الصحابة كانوا يتناقلون ويتحدثون فيما بينهم، يقدمون الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر إمام في هذه الأمة، أبو بكر الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أبو بكر الذي تزوج ابنته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبو بكر الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه في قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وذكره الله عز وجل وأشار إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وكفاه فضلا ومنقبة بهذا الأمر الجليل أن يكون هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقدمون الصديق رضي الله عنه على غيره ويفضلونه على سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذهبوا إلى الحق في ذلك، وهو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. غير أنني أود أن أقول، عندما نقول بأن الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، هل يعني ذلك أننا نزري ببقية المهاجرين والأنصار، أو أن ننتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكلهم فضلاء، كلهم لهم من المكانة السامية، وتكفي كما أذكر صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل رضي عن جميعهم في كتابه وأثنى عليهم، غير أن هذا التفاضل قائم فيما بينهم، وكلهم فضلاء. الأنبياء والمرسلون يتفاضلون، والملائكة يتفاضلون، وقد قال الله عز وجل في كتابه عن المرسلين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا ثابت حتى في من اصطفاهم رب العالمين، فما بالنا بغيرهم. فعندما نقول بأن الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، نحن بهذا الكلام لا نحتقر ولا نقلل من بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي بعد الصديق رضي الله عنه الفاروق عمر الذي أعز الله به الدين، وفرق أيضا به بين الحق والباطل، وذلك عندما خرج أمام المسلمين وقد رفع هامتهم وجهر بكلمة الحق رضوان الله تعالى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بعد الفضل والتكريم بعد الصديق رضي الله عنه. ثم بعد يأتي عثمان، وهذا عليه إجماع من جمهور أهل السنة والجماعة، ويأتي بعد عثمان علي. ولكن اختلف يعني وقع خلاف يسير يعني حتى بين أهل السنة من الكوفة وبين أهل السنة من البصرة. البعض رأى أن يقدم علي على عثمان، البعض رأى أن يقدم علي على عثمان، والبعض رأى أن يقدم عثمان على علي، وهذا هو الحق والصواب. ويدل على ذلك ما ثبت عن علي نفسه رضي الله عنه أنه لم يقدم نفسه على عثمان. في سؤال سأله محمد بن حنفية لوالده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا قال له؟ قال له: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم رجل آخر. ده كلام علي بن أبي طالب. قال له ابنه بقى محمد بن حنفية: ثم أنت يا أبتي؟ فكان علي رضي الله عنه يقول: ما أبوك إلا رجل من المسلمين، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. غير أنني أقول بأن جمهور السلف إلى تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه، وذهب أكثر أهل الكوفة وليس جميعهم إلى تقديم علي على عثمان، غير أن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي. وقد ذكر الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك، على تقديم وتفضيل أبي بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى في إجماعات ساقها تتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، قال بأن ترتيب هؤلاء الخلفاء في الفضل، بأن ترتيب هؤلاء الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. طب ننظر في الخلافة، نجد الصديق يسبقهم، فهو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تملك زمام هذه الأمة وسار فيها بالعدل والحق والخير رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ كان عثمان رضي الله عنه. ثم علي. قال بأن ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فزي ما رتبوا كده في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كذلك أفضلهم أبو بكر، يليه عمر، يليه عثمان، يليه علي. مع أنني أود أن أركز على مسألة مهمة وقد أشرت إليها، وهي أننا عندما نقول مثلا أن الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة وأن عمر بعده، لا يعني بذلك أننا نقلل من بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أن نطعن على واحد منهم، فكلهم كما ذكرت فضلاء، كلهم ممن رضي الله تعالى عنهم، كلهم ممن أثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه، وأهل السنة والجماعة يعصمون ألسنتهم في أن يقولوا كلمة باطلة في واحد فقط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن من معتقدنا معشر أهل السنة والجماعة أننا نحب جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نطعن على واحد منهم. محال أن تجد رجل من أهل السنة يطعن على واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمعتقد الذي يجب أن نعقله وأن نتعلمه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك، أنهم جميعا ممن رضي الله تعالى عنهم، أنهم جميعا يشملهم نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سبهم. لا يليق بأحد أن يتناول واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الانحراف الذي وقعت فيه بعض الطوائف من الطعن والنيل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر لا يقع إلا من قوم فسد معتقدهم وانطبت قلوبهم على حقد دفين أتوا به من قبل الفرس والمجوس على الإسلام والمسلمين. إننا معشر الإخوة الكرام، وأنادي أهل السنة والجماعة، يا من تعلمتم الحق وأخذتموه من هدي النبوة، يجب أن ندين الله عز وجل وأن نتعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهم من الفضل والمكانة ما جاء بعضه في كتاب الله وبعضه على لسان رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أردت أن أتحدث عن هؤلاء الكرام لطال بي المقام، وأذكر أنني وأنا أشرح في مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله أنني تناولت بعضا على حسب سياق المؤلف لهم بذكر فضائل بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي الحقيقة أنني أيضا أتابع أحد مشايخي حفظه الله تعالى في أن قلبي يمتلئ حبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب من يحبهم وأبغض بغضا شديدا من يكرههم أو ينال من واحد منهم، لأن الذي ينال منهم في الحقيقة هو رد على الله قوله، رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، لأن كلام الله يخالف ما ذهب إليه هؤلاء. ولذلك يجب أن نعرف فضل هؤلاء وألا نتكلم إلا بالحق في أمثال هؤلاء. وعندما نقول بأن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى هذا الترتيب ونحن منهم، نحن من أهل السنة والجماعة نسلك مسلكهم ونقضي بما ذهبوا إليه ونقول قولهم في معتقد المسلمين. أبين أو بيّنت بعد ذلك الأحاديث التي سأتلوها الآن أيضا صحة هذا المنهج وسلامة هذا المعتقد، وأكدت على تقديم أبي بكر على عمر وتقديم عمر على عثمان وتقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث التالي وهو أيضا حديث صحيح فيه ما يؤيد الحديث السابق، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. شوف يترضى عنهم أجمعين. وهذا الحديث كالحديث السابق، غير أنه بيرويه رواه يختلفون عن رواة الحديث السابق. فالحديث السابق مثلا نافع هو الذي روى الحديث عن ابن عمر، والحديث الذي معي الآن رواه سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه. ومعنى الكلام أو نص الكلام، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي. ده كما ذكرت لكم أيها الإخوة الكرام له حكم الرفع. يعني إيه معنى حكم الرفع؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال هذا الكلام حكما، وإن لم ينطق به لفظا، لأنه يستحيل أن يقول ابن عمر رضي الله عنه هذا من قبل نفسه، أو لم يكن قد تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لواحد منهم أن يجرؤ أن يتخطى رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لك شيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت، في واحد حلف بالطلاق على جماعة أن أنا ما نجيب لكم يعني أكل من برة أو شيء يعني. قال عليها الطلاق، ما هي رايح تاني. عايز يكفر عن يمينه وعايز يروح، ايه المطلوب؟
يا ترى هو انت صاحب المساله ولا من؟
لا هو صاحب المساله جنبي.
طيب ما تخليه يكلمنا الله يرضى عليك.
كلمه
اسمع ماذا قال.
بقول لك عن يده.
اتفضل.
هو حضرتك يعني بيقول ان هي يعني كان يقصد فرد واحد، ما يقصدش يعني، هو تهديد بس.
تهديد فقط.
ايوه.
طيب على كل حال انا لازم اقف معك، خليك معي بعدين ان شاء الله، تابع معي الحلقه، في نهايتها ساتكلم ان شاء الله. حاضر. هذا له حكم الرفع، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يجرؤ على هذا التفضيل وأن يخبر هذا الخبر إلا إذا كان قد تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن علماء الحديث لدقتهم وهذا الفن وهذا العلم دقيق للغاية، والعبارات فيه لابد أن تكون منضبطة غاية الانضباط، فلا يمكن أن ننسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لم يقله. ولكن لما يجي واحد من الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين يقول كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ أو باطل. ومن تعريفنا لسنته إنما أثر على النبي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول شيء يصبح سنة، فعندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وإن لم يقل فيكون أقره فيضاف إليه. بس لا نقول نحن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام طالما أنه لم ينطق بهذه بكلمة ما، وإنما ننسب الكلمة إلى من قالها، اللي قالها عبد الله بن عمر، ويقول أنا أقول والنبي عليه الصلاة والسلام حي، أو يقول كنا نقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله كنا يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الذين كانوا يقولون، وهؤلاء كما أشرت لا يجتمعون على ضلالة أبدا. ماذا كانوا يقولون؟ حديث ذاك الحديث السابق، هذا الحديث كالحديث السابق، غير أنه فيه تصريح بالأفضلية، فيه تصريح أيضا بالأفضلية. قال أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه أجمعين. وأنا أؤكد على أنه يأتي في الفضل بعد عثمان الخليفة الراشد الزاهد الإمام الورع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وقد بايعه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر بايع عليا رضي الله تعالى عنه. ولكن ولما بيذكر كما قلت أو يذكر هؤلاء الثلاثة يعني لأنهم يعني قرناء يعني أو قرباء، كل واحد منهم يقرب من الآخر فين؟ يقرب من الآخر في السن، فوقعت المفاضلة بينهم لهذه العلة، إنما جمهور أهل السنة على إدخال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أشرت إلى ذلك، بل نقلت الإجماع عن الإمام الأشعري بأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نأتي بعد هذا أيضا إلى هذا الحديث، الحديث ده حديث أيضا صحيح، واللي بيرويه من؟ يرويه محمد بن الحنفية في كلام له مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ونص الحديث، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت لأبي، يعني الولد يقول لأبيه، محمد بن الحنفية يقول لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمعوا ماذا يقول محمد بن الحنفية لعلي بن أبي طالب، وماذا أو بماذا أجاب علي رضي الله تعالى عنه. قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا كلام من؟ ده فيصل في الموضوع والقضية. طيب، معنا اتصال، تفضل يا أم محمود.
السلام عليكم.
تفضل
دكتور.
تفضل أخ محمود، تفضل.
أنا كنت بدولة غير مسلمة، أنا عمين؟
نعم.
فكان مش كناش بنصوم فيها، وكانت الصلاة فيها كناش بنصلي كتير يعني، فضيعنا فروض كتير فيها.
نعم.
فأنا الوقت بصوم يعني، بصوم بحاول أصوم كتير يعني، بحيث أن أنا بصلي صلاة الليل كتير قد ما أقدر.
نعم.
بحيث أن أنا أعوض اللي فاتني، فمش عارف أكفر دواي.
بارك الله فيك وأنت معي، لأني أودك أن تحرص على أن تحسب الأيام التي أفطرتها، تجتهد في هذا ما استطعت إلى ذلك من سبيل.
نعم.
تحدد تقريبا، تقول والله أنا أفطرت مثلا كم شهر أو كم سنة أفطرت فيها بالكامل، أو كم سنة صمت وتركت، وتجتهد ثم تصومها بنية القضاء.
نعم.
تصوم هذه الأيام بنية القضاء، ثم تجتهد بعد ذلك تطوعا ما شاء الله تبارك وتعالى لك، مع كما ذكرت كثرة الصلاة وسائر ألوان وأنواع البر، بارك الله تبارك وتعالى فيك، وهي كثيرة للغاية، وربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. معنا أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. خفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت.
حاضر.
تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
نعم.
شيخنا، أنا ليه ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، دلوقتي وسيط ما بين البائع والمشتري.
نعم.
بمعنى شيخنا أن المشتري مثلا بيبقى محتاج حديد، فبيسألني السعر كام، فبروح للمشتري للبائع بقول له في أنا عايز أشتري من عندك طن حديد، فبيقول لي طن الحديد بأربعة آلاف، فبروح للمشتري وبقول له السعر 4100، فبيوافق، فبروح أنا دافع 4000 جنيه للبايع، وهو بينقل لي الحديد لغاية مكان الرجل اللي هيشتري مني أنا.
نعم.
تمام يا شيخنا، وبعدين أنا باخد 4100 من اللي أنا بعت له. نعم. فهل هذه العملية جائزة أم لا؟
والله يا أخي هذه تتركها ولا بد، بارك الله فيك، لأن لا يعرف الرجل المشتري أنك تفعل معه ذلك. هو لا شك يعتقد أنك تشتري الحديد 4100. فإن كنت تود أنت أن تتاجر فلا حرج في مثل ذلك، أنك تقول مثلا لهذا المشتري: أنا رجل أعمل في هذا الأمر، إن احتجت وردت لك بضاعة الحديد بنورده 4100، أنا أشتريه، تقول له أتكسب مثل منه، إن وافقك على ذلك فحسن، وإن لم يوافقك فامتنع عن ذلك، أو تفعل شيئا آخر، وهو أنك تكلم البائع تقول: لا والله أنا أريد أن أشتغل موزع لك، موزع لك، وتعطيني نسبة على هذا التوزيع. هو بيبيع مثلا الحديد بـ4000، فبدأت طبعا أنت توزع له فبتجعله يشتري يبيع كمية كبيرة فيعطيك أجرا يعني يتم الاتفاق عليه. يعني
اللي هي السمسرة يا شيخنا
ها؟
اللي هي السمسرة
هي ما تعديش سمسرة هي تجارة بارك الله فيك.
طيب أنت موزع يعني البورصة
ها.
هل هي جائزة التعامل فيها؟
البورصة بارك الله فيك على حسب النشاط الذي تقوم به
ها.
فإن كان النشاط مباح يعني أعمال مباحة وتجارة يعني بورصة بتعمل مثلا في مجال الاتصالات في مجال تجارة العملات مثلا دون الوقوع في مسائل ربوية وغير ذلك فهذا جائز. إنما لو بتعمل في أعمال محرمة مثلا أو بتتعامل بالربا فهذا لا يجوز على حسب طبيعة العمل بارك الله فيك.
طيب سؤالنا الثالث شيخنا بارك الله فيك. الوالدة عندها 63 سنة فهل يجوز لها الحج بمفردها؟
هي سبق لها أن حجت؟
نعم لا لم يسبق لها.
لم يسبق والله اجتهد في أن يحج معها محرم بارك الله فيك.
نعم إن لم تمكن
والله الأولى أنا لا أرى يعني في الحقيقة هو بعض أهل العلم يعني يقول بأنه إذا وجدت الرفقة الصالحة وأمن الطريق فلا حرج. إنما الحج ده فترة طويلة جدا والإنسان مهما يكن يمكن أن يعني تأتيه بعض العوارض التي تؤثر فيه وقد يحتاج إلى من يعني يخدمه لأي عارض أو طارئ يحتاج إليه. وبالتالي أنا في الحقيقة لا أرى بأن هذا أمر يمكن أن يتم. والمرأة إذا لم تجد لها محرما فهي معذورة بذلك إن شاء الله تعالى ولا يسألها ربها عن ذلك. فأنتم بين حالتين والله أعلم، إما أن يذهب واحد منكم للحج معها ويخطط لذلك أو أنها يعني تبقى وتكون معذورة في عدم ذهابها إلى الحج لأنها لم تجد من يذهب بها إلى الحج. وبعض أهل العلم يشترط من شروط إيجاب الحج على المرأة شرط زائد كده يختلف فيه عن الرجال اللي هو وجود الإيه؟ وجود المحرم بارك الله فيكم. انتبهوا معي بارك الله فيكم إلى هذا الكلام لأنه كما ذكرت فيصل في الموضوع ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه يقول إيه محمد ابنه يسأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب أبو بكر. من الذي يجيب بذلك؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه يسأله خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مباشرة أبو بكر. هذا الكلام والله أنا أرفعه وأقدمه للأمة كلها ولمن يطعن أو يسب أو يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان خائنا أو أنه اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه يسأل من ابنه يعني وكون يسأل من ابنه يعني من أقرب أيضا الناس إليه على مذهب التقية وحاش الصحابة أن يكون عندهم، ربما لو سأله أحد على مذهبهم يقول والله إذا ذكر ذلك تقية يخاف منه، إنما هل سيخاف من ابنه؟ الإنسان يصرح لأهله وجماعته بما يمكن أن يخفيه عن غيره. فمحمد بن الحنفية هو ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيجيبه مباشرة قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله تعالى عنه. تأمل ماذا قال بعد ذلك محمد بن الحنفية رضي الله عنه. لنعلم إن هذا التفضيل والمفاضلة كانت مشهورة جدا بين الصحابة وكانوا يعلمونها، ولا شك أن خبرها واصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكرها، لأن محمد بن الحنفية رضي الله عنه يعلم ذلك، يعلم تفضيل عثمان على علي. بدليل إيه؟ بدليل أنه قال بعدما سألوا بعد أبو بكر من تفضل قال عمر، يقول محمد بن الحنفية ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. خشدي وقعت لي لعلمه بذلك لمعرفتي بأن هذا هو المشهور المعلوم المتفق عليه اللي هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. فابن مرضيش يقول له ثم من حتى لا يذكر عثمان، وإنما قال له إيه عدل بقى عن بقية السؤال، ما قال ثم من كما كان يسأل في كل سؤال سبق، ولكنه قال ثم أنت يا أبتي يعني هل أنت تأتي بعد عمر رضي الله تعالى عنه ما قال علي نعم، وإنما قال رضي الله عنه ما أنا إلا رجل من المسلمين. حديث ده في أعلى درجات الصحة. هذا الحديث لم يروه أبو داود رضي الله عنه فحسب، وإنما أخرجه البخاري في صحيحه في باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحت باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وساقه البخاري ليدل بي على إيه؟ على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه على غيره من الصحابة، لذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وحده ولم يذكر غيره، وهذا صحيح. ولكن الحديث يفيد أيضا أن عمر رضي الله عنه يأتي في المرتبة بعد أبي بكر، وأن عثمان يأتي بعد عمر، وإن لم يكن هناك نص في هذا. ليه؟ لأن احنا بنجمع بقى أطراف الأحاديث، وإن محمد بن الحنفية نفسه اللي هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن أنا خشيت أن أسأله ثم من حتى لا يقول عثمان، حتى لا يقول من، حتى لا يقول عثمان. مفهوم المخالفة لهذا الكلام ماذا يقول؟ يقول أنه لو سأله لقال عثمان، لأن علي بن أبي طالب يعرف ذلك، ويعرف أقوال وآراء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. هذا كلام في الحقيقة ثمين للغاية، كلام جيد في موطنه ومكانه. ونحن ننادي من خالفنا في ذلك، نقول له ارجع إلى كلام آل البيت أنفسهم. يعني إن قالوا بأن الصحابة فعلوا وفعلوا ومالوا وخرجوا، طيب ماذا نقول في آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ محمد بن الحنفية رضي الله عنه وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أنا خشيت أسأل والدي ثم من بعد أن سأله عن عمر حتى لا يقول عثمان. فنفهم من ذلك أن عثمان كان مشهور التقديم على علي، وأنه يأتي في مرتبة بعد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك قف معي على ورعي وزهدي وسلامة قلبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على سلامة قلبه لما يسأل من ابنه بعد ما سألوا عن أبي بكر وعن عمر: خير الناس من؟ فيقول له أبو بكر. طب مين يجي بعد بكر؟ يقول له عمر. يقول: خشيت كله ثم من حتى لا يقول عثمان. فابنه قال له إيه؟ قال له: ثم أنت بعد عمر مباشرة؟ ما قال نعم، ما قال نعم، وإنما قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، وهو من خيار المسلمين رضي الله تعالى عنه، بل صار إماما للمسلمين رضي الله عنه. دول الأئمة حقيقة، هؤلاء هم الأئمة حقيقة. ما أنا إلا رجل من المسلمين، هذا قمة التواضع. يعني لو أردت أن أتحدث عن هذه الكلمة العظيمة التي خرجت من فم هذا الصحابي الجليل الورع رضي الله عنه لقلنا كلاما حسنا وجميلا. ما قال لابنه لما سألوا: خير الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال: ما أنا. جاءت الرافضة بعد ذلك وقالوا: لا، علي أفضل يمكن البشر على الإطلاق، حتى ربما ذهب البعض إلى تفضيله على النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب الكثير منهم بعد إلى تفضيله على أبي بكر رضي الله عنه، بل إسقاط إمامة وخلافة الصديق رضي الله عنه. وهي خلافة صحيحة سليمة وقعت والله على رسم النبوة، على رسم النبوة. وكان الصديق رضي الله عنه كان هو أحق بالخلافة، وكان على رأس أهلها وقد نسبت إليه، وكان جديرا بها رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي يصرح إن أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه هو الصديق، ويأتي بعده عمر. وأعتقد والله تعالى أعلم أنه لو سئل من بعد عمر لقال عثمان، وابنه يعلم ذلك، ولذلك خشي أن يسأله. أنا أريد أن أقرأ نص الحديث مرة أخرى وأقول: من السائل ومن المجيب؟ عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت لأبي، اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. كده قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، ولذلك ما سأل، لأنه يعرف أنه لو سأل لقدم علي رضي الله عنه عثمان عليه. فهذا عن السؤال بقى الذي كان صراحة يسأله، ما قال له ثم من، ولكن قال ثم أنت، ولعله يريد يقول نعم أنا بعد ذلك أتي في الفضل ما ذكرها رضي الله عنه. وهذا لفضله ومكانته وورعه وتواضعه، وهو جدير بأن يكون له من الخير والفضل ما له لثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وهذا نعرفه وندين رب العالمين سبحانه وتعالى به. ولذلك قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، وها نحن نذكر الإمام عليه بالتبجيل والفضل ومعرفة الخير له ونسبة ذلك كله إليه رضي الله عنه، وكفاه شرفا وفخرا ونبلا أن يأتي بعد الصديق وعمر وعثمان. دول جماعة يعد بالأصابع، وهو من العشرة المبشرين بالجنة مع هؤلاء الخلفاء الثلاثة أيضا الذين تقدموه، رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقي لنا بعد ذلك حديث واحد أيضا صحيح ننهي به هذا الباب، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله رضي الله عنه ورحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيانا، وسفيان الثوري رضي الله تعالى عنه يقول، تأملوا فقه سفيان وكلام سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة وأجلة التابعين. سفيان الثوري أيضا كان من الورع ومن الزهد ومن العلم ومن الخير ومن الفضل بمكان. سفيان الثوري كان عالما فاضلا جليلا زاهدا ورعا إماما في العلم والفقه رضي الله عنه. يقول سفيان الثوري: من زعم أن عليا عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. الحقيقة ده كلام، وكلام ده صحيح، نسبته إلى سفيان صحيح، هذا كلام يخوف. كل من خالف الحق الذي نقوله من خلال هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، تأمل ماذا يقول سفيان: من زعم أن عليا عليه السلام كان أحق بالولاية منهما، يعني من أبي بكر وعمر، فقد خطأ أبا بكر وعمر، يعني نسب الخطأ إلى بكر وعمر. ليه؟ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان واحد منهم يمكن أن يتقدم على غيره لو كان غيره أحق بها منه. هؤلاء يعني في القمة، هؤلاء قمم، هؤلاء طلقوا الدنيا ما أرادوها. كان يأتي الواحد منهم أو يأتون إلى الواحد منهم فيبايعونه بالقوة ولا يرضى، وربما كان يتقلب في الليل لا ينام خوفا على مصالح المسلمين وسياسة لهم بالحق والعدل والحكم. كانوا من الورع بمكان، لا يريدون دنيا، الواحد منهم كان لا يفضل نفسه في حياته على غيره، وتعرفون قصصهم والروايات الواردة عنهم رضي الله عنه أجمعين. فليقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، في الحالة دي يكون هو عمل إيه؟ أزرى بأبي بكر وعمر، ونسب الخطأ إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. وليس هذا فحسب، قال لا، ده هو خطأ أبي بكر وعمر وخطأ المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا على هؤلاء وتناوبوا على بيعة هؤلاء. المهاجرين والأنصار اللي ربنا أثنى عليهم في الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أثنى عليهم في سنته، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الذين قدموا الصديق وعمر رضي الله عنهما. فلو كان تقديمهم للصديق ولعمر باطلا أو خطأ لكانوا واقعين في الخطأ والضلال رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي، وهذا لا يقول به عاقل مسلم صحيح يفقه ما يقول ويقدر ويعرف مكانة وقدر القرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. سفيان الثوري كلماته عظيمة جدا، بيقول يعني اللي بيرفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، من يفعل ذلك في الحقيقة هو طاعن على المهاجرين والأنصار، متحدث في حق جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مخطئ خطأ بينا، لأن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلاله. هو إذا لم يكن الصحابة في غاية من الفضل والخير والمكانة العالية الرفيعة، من يكون؟ من يكون بعد ذلك؟ هو يوجد في الدنيا كلها مثل الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين؟ ما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير الناس بعده صلوات الله وسلامه عليه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عن جميعهم، راض عن كل الصحابة اللي كانوا معاه، ما قال كلمة واحدة فيهم، ونهى عن أن نسب واحدا منهم هكذا بإطلاق. فالذي يقول بأن هؤلاء خالفوا مقدموا أبو بكر وعمر على علي، معنى هذا أنه يطعن عليهم ولا يثق في أعمالهم، وهذا لا شك الطعن عليه واقع والخطأ به أولى. ولذلك ماذا قال سفيان رضي الله عنه لما قال: من زعم أن عليا عليه السلام كان أحق بالولايات منهما، يعني أبي بكر وعمر، فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. استحق بعد كده أنه يقول فيه إباه، قال: وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة، اللي يقدم علي على أبي بكر وعمر كأن عمله محبط لا ثمرة له فيه ولا أجر له عليه، قال: ما أرى أن يرفع له عمل إلى السماء. ليه؟ لأنه ليس بصالح، والله عز وجل لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. قال الله عز وجل في كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب، بعدين قال: والعمل الصالح يرفعه. فنص على العمل الإيه؟ فنص على العمل الصالح. فاللي يقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أفضل من الصديق، عمله غير صالح فلا يرفع له عمل إلى السماء. وأقف إن شاء الله على باب ما جاء في الخلفاء لأبدأ به في اللقاء القادم إن شاء الله، غير أنني أود أن أشير في كلمة سريعة إلى من حلف بالطلاق وهو لا يريد أن يطلق. أقول: الله اتق الله عز وجل ولا تعد بعد ذلك إلى الحلف بالطلاق، فالطلاق ليس يمينا حتى يحلف به الإنسان، العبد لا يحلف إلا بالله، وهذا خطأ عظيم. وعلى كل حال الفتوى لدى المحققين من أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجه بذلك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.